بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لازلنا مع مشاهد من القصص القرآني من قصص إبراهيم الخليل عليه السلام، وعشنا في 3 حلقات سابقة مع هذه المشاهد القرآنية في قصص إبراهيم، وكان آخر هذه المشاهد مشهد رفع إبراهيم لقواعد الكعبة هو إسماعيل، وكيف أن إبراهيم عليه السلام كان شغله الشاغل أن يتقبل الله منه، فدعا الله عز وجل في هذا الموطن الذي يرجو فيه الإخلاص لله رب العالمين، دعا الله أولا أن يتقبل منه وأن يجعل هذا العمل خالصا، فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومع هذه الدعوة الجميلة الرائعة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل بما يعلم بمجيء هذا الرسول النبي الأمي في هذه الأمة الأمية العربية، فيقول ربنا وابعث فيهم في ذريتي وابعث فيهم في هذه الأمة رسولا منهم، ثم دعا الله عز وجل بصفات هذا الرسول ومؤهلات هذا الرسول رسولا منهم، ذكر فيه صفات وشروطا، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا غالب لك، الحكيم فيما تفعل في من تختاره لرسالتك، الله أعلم حيث يجعل رسالته، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، تلاوة الآيات هذه مهام الرسول، يتلو عليهم الآيات الوحي الذي ينزله الله عليه، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، وقيل الحكمة هي السنة، وقيل الحكمة هي أن يضع الإنسان كل شيء في موضعه، فيضع اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة، وأن يحسن التصرف في الأمور على الوجه الذي يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، يعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة يعني قرينة الكتاب، فلا يصلح داعيا لا يصلح الداعي إلى الله عز وجل بمجرد معرفة الكتاب دون أن يؤتى الحكمة، فإذا نزعت منه الحكمة فلا خير فيه، فإنه يأتي بفساد عظيم، ليس مجرد تعلم العلم الشرعي الكتاب والسنة وأقوال العلماء وكذا وكذا، لابد مع ذلك من الحكمة لكي يعلم متى يعمل هذا النص ومتى يعمل ذاك، متى يقدم هذه الآية أو هذا الحديث ومتى يؤخره، متى يفعل كذا ومتى متى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومتى يترك ذلك، كل ذلك له ضوابط ضابطها الحكمة، وهذا نور يقذف الله عز وجل في قلب الشخص، ومراس وخبرة وإخلاص لله عز وجل، حينما يخلص الإنسان من الهوى يقذف الله تعالى في قلبه الحكمة، لأنه يرجو النفع ويرجو الصالح، مصلحة هذا الدين ومصلحة أهله، فلا يرجو مصلحة لنفسه، ويفهم وجه هذه النصوص ويفهم المقصد الشرعي من هذه النصوص، ومعانيها وحكمها التي أنزلها الله تعالى لأجلها، ولا يأخذ مجرد ظواهر النصوص دون فهم فيما في أي شيء يضعها وكيف يعمل بها. فهذا معنى الحكمة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم. ولنا وقفة هنا عند هذا الترتيب الذي أتى به إبراهيم عليه السلام في دعوته، وهذا الترتيب الذي دعا به إبراهيم، وهذه الدعوة قد استجابها الله عز وجل لإبراهيم، واستجاب له هذه الدعوة بكل عناصرها، فبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لكن ماذا نلاحظ؟ تعالوا نستقرئ ونجمع الآيات الواردة في استجابة الله تعالى دعوة إبراهيم. نجد في سورة البقرة قول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، انظر إلى الترتيب، يتلو عليكم آياتنا أولا، ويزكيكم ثانيا، ويعلمكم ثالثا، فقدم التزكية على الإيه؟ على التعليم. هذه في سورة البقرة. في سورة آل عمران قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ها، ماذا يصنع الرسول؟ يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، أيضا قدم التزكية على التعليم. في سورة الجمعة: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ماذا نلاحظ؟ هذه الآيات الثلاث التي ذكرت وبينت استجابة الله تعالى دعوة إبراهيم بحذافيرها بكل عناصرها، استجاب له في كل ما دعا، أرسل الرسول بالصفات والشروط التي اشترطها إبراهيم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ولكن على خلاف ترتيب إبراهيم. إبراهيم قال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الله عز وجل قال: لا يا إبراهيم، يتلو عليهم الآيات نعم، ويزكيهم أولا ثم يعلمهم، فقدم التزكية على التعليم، قدم التزكية على التعليم. مع أن الأمور متداخلة، تلاوة الآيات تزكية وتعليم، والتزكية لا تكون بجهل، لا تكون إلا بعلم، وليست كتزكية الفرق الضالة التي تدعي أنها تزكي أتباعها ومريديها بالجهل والبدع والخرافات. التزكية تكون بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون بالعلم الذي أنزله الله عز وجل على رسله، ويزكيهم ويعلمهم. لكن المقصود بالعلم هنا العلم العملي والفقه وعلم الشرائع والأمور الفقهية والأحكام العملية التفصيلية والتخصصية، فهذه تؤخر، وينبغي أن يتقدم تلاوة الآيات، يتقدم أولا القرآن الذي يفتح مغاليق القلوب والذي يبث حلاوة الإيمان في القلوب، وتكون التزكية أولا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالإخلاص لله رب العالمين، وبأعمال القلوب، وبالتوجه إلى الله عز وجل، وبتحري إصلاح الباطن أولا، التحلي وبالصفات الجميلة. التزكية معناها أن يزكي نفسه، أن يصلحها. فكلمة التزكية تأتي بمعان، يقال زكى المال يعني طهره، زكى الزرع نمى، زكى نفسه أصلحها، زكى نفسه أصلحها. فالتزكية تأتي بمعنى الإصلاح، بمعنى التنمية النماء والبركة، تأتي بمعنى التطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قد أفلح من زكاها، زكى نفسه أي أصلحها. فقد أفلح من تزكى أي زكى نفسه أي أصلحها. فالزكاة نماء وطهر وإصلاح للنفوس، هذه معاني التزكية، أن تصلح نفسك، أن تطهر نفسك، تطهر نفسك أولا من الرذائل، ثم تعمل على إصلاحها وتحليتها بالفضائل، وتنمي جوانب الخير فيها، هذا معنى التزكية. فلا بد من التزكية أولا. كل إصلاح وكل حركة علمية أو كل حركة إصلاحية تقوم على العلم فقط، وعلى إن الأتباع يعني يأخذون قدرا كبيرا ويرشفون العلوم ويحفظون المتون والكتب وكذا وكذا والمصطلحات والأصول وإلى آخره، دون أن يهتموا بتربية حقيقية وبمجاهدة للنفس في طاعة الله عز وجل وتحقيق هذه العلوم والتحلي بالحكمة. تحلي بالحكمة، الحكمة هي ثمرة زكاة النفس، هي الثمرة لزكاة النفس. إذا زكت النفوس، تحلت النفوس بالحكمة في تطبيق هذا العلم وفي تطبيق هذا الدين، فيحتاج المرء إلى ذلك. وعندنا الشواهد في كتاب الله عز وجل، حال بني إسرائيل، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، جاءهم العلم، فلماذا اختلفوا؟ لأنهم لم تزكوا نفوسهم أولا، جاءهم العلم على نفوس غير صالحة، غير مزكاة، غير مؤهلة. نفوس بني إسرائيل لم تزكوا بعد، وجاهدهم موسى عليه السلام ويعني تعب معهم تعبا شديدا، ولكن نفوسهم مريضة، نفوسهم مليئة بالشهوات وبالأهواء. فلا بد أن تطهر القلوب أولا من الأمراض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرض في كتاب الله عز وجل الذي بيّنه الله عز وجل أمراض شهوة وأمراض شبهة، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وأمراض الشبهات أشد. أمراض الشبهات تأتي شبهة للإنسان بسبب الهوى، بسبب الهوى الذي عنده، فتشتبه عليه أمور الدين، فلا يوقن ولا يصدق تصديقا جازما لحدوث وقيام الشبهة في نفسه. وأمراض الشهوات، أن تتعلق نفسه بالشهوات وبالمعاصي والفواحش وهذه الأمور، فحينئذ قد يفتتن وينقلب تعلقه بالشهوات إلى أن يورثه الشبهات، فيقول لماذا حرم كذا وكذا، لماذا يحرم الخمر، لماذا يحرم الزنا، لماذا يحرم الميس، لماذا يحرم الربا. وحينئذ تقوم الشبهات عنده، فقد تؤدي أمراض الشهوات إلى الشبهات. لابد أن تتزكى النفوس، تزكو النفوس من الشهوات والشبهات، ولابد أن يجاهد المرء نفسه في طاعة الله عز وجل أول. لذلك استجاب الله تعالى دعوة إبراهيم عليه السلام، لكن على غير ترتيب إبراهيم، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المهام، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلا بد من التزكية أولا إذا أردنا أن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بتلاوة الآيات، نبدأ بالقرآن، نزكي أنفسنا، نطهرها، نجاهدها في الله عز وجل، نطهر نفوسنا ونصلحها وننمي جوانب الخير فيها، ثم بعد ذلك يأتي العلم، نأخذ منه ما استطعنا، ويكون همنا أن نطبق ذلك العلم وأن نمتثل فيه لله رب العالمين وأن ننقاد فيه لشريعته. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يتوب علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.